بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إن من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية كلها بحفظها ورعايتها حفظ النفس، والمراد بها نفس الإنسان، وجميع النفوس المعصومة، وذلك لأنها ملك لله، حتى نفسك أنت ليست ملكا لك، فلست حرا فيها مطلق الحرية، وإنما ترعاها في حدود الشريعة وفي حدود ما أذن لك به مالكها سبحانه وتعالى، وهي مخلوقة لعبادة الله تبارك وتعالى، ولهذا الاعتداء عليها مضادة ومحادة لله في مراده. لهذا جاء الحث على إحيائها واستبقائها والتحذير من إزهاقها. قال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله: هل هذه لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والله، وما جعل الله دماء بني إسرائيل أكرم من دمائنا. جاء في شرعنا الترغيب في سلامة النفوس و صحة الأبدان وقوتها لتؤدي دورها في عبادة ربها أولا، وفي إصلاح الدنيا وإسعاد المجتمع ثانيا. ففي الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جاء الحث على تغذيتها لتقوى في آية هي من أصول الطب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمر بالأكل والشرب للتغذية والقوة، ونهي على الإسراف لما فيه من مضرة ومعصية. بل إننا نجد في الأوامر الشرعية ما فيه جانب يراعي صحة الأبدان وقوتها، حيث نجد أن من العبادات ما يحتاج إلى مشي كالصلوات، وجاء الترغيب في المشي إليها، وأن أعظم الناس أجرا أبعدهم عن المسجد دارا. وفي الحديث الآخر: من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، شوف، مشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. ونجد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، كلها أعمال تعبدية ولكن فيها حركة، فيها سعي، فيها مشي، وإلا الله عز وجل قادر أن يأمرنا أن نعكف وأن نجلس راكعين ساجدين في مكان واحد، لكن لحكمة يعلمها الله عز وجل جعل في بعض العبادات هذه الحركة. إذا مرضت النفس، مرض البدن، جاء الشرع بالحث على علاجه، وألا يلقي الإنسان بيده، فإنك مؤتمن على هذا البدن. وفي الحديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وانظر كتاب الطب النبوي لابن القيم وما فيه من وجوه العلاجات المتنوعة التي جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخذ هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. فهذا الحديث من أصول الطب والمعالجة. ففي العسل تقوية للمناعة، وفيه شفاء من الأمراض والأسقام، فيه شفاء للناس. وفي الكي استثارة وتحفيز لجهاز المناعة والدفاع حتى يتغلب على هذا الداء بإذن الله. وفي الحجامة استفراغ للمواد الفاسدة، وهكذا ما كان من هذا القبيل. في هذا الباب أيضا جاء الحث على درء المفاسد عموما وجلب المصالح للأبدان، ومن ذلك الحث على نظافتها. وانظر في ديننا كم أمرنا بالنظافة في أبداننا وملابسنا ومساجدنا ومساكننا. فللجمعة غسل، وللجنابة غسل، وللحيض غسل، وللنفاس غسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم. والوضوء أيضا يستحب لكل صلاة، وغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد الاستيقاظ من النوم قبل أن يغمسها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وكذلك السواك الذي جاء أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، وكان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك أيضا جاء الأمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وعدم التنفس في الإناء، وأن يشرب الإنسان ثلاثة، أي في ثلاثة أنفاس خارج الإناء. وجاء أيضا درء المفاسد وتوقي الأمراض والأسقام استبقاء للصحة ودرءا للمفاسد وتحقيقا للمصالح. ففي الحديث: لا يورد ممرض على مصح، وقاية. وفي الحديث: فر من المجدوم فرارك من الأسد. ولما جاء رجل مجدوم من بني ثقيف ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليه: إنا قد بايعناك فارجع. وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا من باب عمل الأسباب. وفي الحديث: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. ونحن الآن أيها الأحبة في نازلة عظيمة، وهي انتشار هذا الوباء الخطير والشر المستطير الذي أثرت تداعياته على شؤون الحياة كلها، واستشرى شرره وضرره في العالمين. ووفق الله عز وجل ولاة أمرنا فبذلوا الغالي والنفيس كما وعد بذلك خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ووفى وهو الوفي، سواء فيما يتعلق بدرء المفاسد أو جلب المصالح. فيما يتعلق بالحجر أو ما يتعلق باتخاذ الأسباب والإجراءات الوقائية أو العلاجية مما بهر العالم وتميزت به هذه البلاد بفضل الله عز وجل وهي المتميزة، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء. ولكن بقي واجب آخر وهو علينا نحن معشر المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة أن نكون سامعين مطيعين مستجيبين لتوجيهات ولاة أمرنا، فإن فيها الخير والنصح لنا في عاجل أمرنا وآجله، ومن ذلك الاستجابة لهم في القرار في البيوت والمكث في البيوت، فإنه قد ثبت علميا أن من أعظم أسباب انتشار هذا البلاء العدوى، والله تبارك وتعالى خالق المسببات وأسبابها. وإذا كنا أيها الأحبة قد عذرنا من الجمع والجماعات لمصلحة لنا قررها العلماء من خلال النصوص الشرعية وبينوها، وكنا بالأمس نسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وكان يجب على كل من كان من أهل صلاة الجماعة أن يستجيب، لأنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإن المنادي نفسه اليوم ينادي صلوا في بيوتكم، فالواجب علينا أيضا أن نستجيب له. وإذا كان هذا في أمر الصلاة ونحن نذهب إلى المساجد ونحن في أجمل صورنا وأبهى حللنا متطهرون متنظفون متطيبون، ومع هذا عذرنا لهذا الأمر الجلل ودرءا لما يخشى من انتشار العدوى، فإنه من باب أولى أن ندع التجمعات التي هي دون ذاك بكثير، سواء في الأسواق أو في الطرقات أو نحو ذلك، وعلينا أن نقر في بيوتنا ولا نخرج، إن خرجنا إلا لضرورة، وإلا في إمكان الإنسان أن يستعيض عن هذا بالتطبيقات التي أنعم الله عز وجل على العباد بها، فيطلب ما يريد يأتي في بيته. وقد رأينا أيها الأحبة أناسا لم يراعوا هذا الحجر فاستشر فيهم البلاء وانتشر انتشار النار في الهشيم، عافانا الله وإياكم. والعاقل من اتعظ بغيره، والجاهل عافانا الله وإياكم من الجهل لا يزال في جهله حتى يوعظ به غيره. فنحن أحبتي في الله في محك لإيماننا ولسمعنا وطاعتنا ولنصحنا لأنفسنا أولا ولمجتمعنا ثانيا، مع سمعنا وطاعتنا لولاة أمرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فالأمر دين وقربة، وتعاملك يا عبد الله مع الله تدين مع ما فيه من مصلحة عاجلة وآجلة لك. والأمر بإذن الله إلى قريب، والشدة بإذن الله لن تدوم، وإن مع العسر كما قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فعلينا إخوتي في الله أن نصبر ونصابر ونستجيب لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا ووفقهم وسددهم فيما فيه الخير والمصلحة لنا في عاجل أمرنا وآجله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن بلاد المسلمين هذا البلاء ويزيل هذه الغمة ويكشفها، وأسأله سبحانه أن يرحم عباده جميعا ويردهم إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. فهذه الأمور أيها الأحبة كما سمعنا منطلقاتها شرعية وغاياتها شرعية، ونحن مسلمون مؤمنون مستجيبون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يلزمنا الرشد والسداد، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إن من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية كلها بحفظها ورعايتها حفظ النفس، والمراد بها نفس الإنسان، وجميع النفوس المعصومة، وذلك لأنها ملك لله، حتى نفسك أنت ليست ملكا لك، فلست حرا فيها مطلق الحرية، وإنما ترعاها في حدود الشريعة وفي حدود ما أذن لك به مالكها سبحانه وتعالى، وهي مخلوقة لعبادة الله تبارك وتعالى، ولهذا الاعتداء عليها مضادة ومحادة لله في مراده. لهذا جاء الحث على إحيائها واستبقائها والتحذير من إزهاقها. قال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله: هل هذه لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والله، وما جعل الله دماء بني إسرائيل أكرم من دمائنا. جاء في شرعنا الترغيب في سلامة النفوس وصحة الأبدان وقوتها لتؤدي دورها في عبادة ربها أولا، وفي إصلاح الدنيا وإسعاد المجتمع ثانيا. ففي الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جاء الحث على تغذيتها لتقوى في آية هي من أصول الطب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمر بالأكل والشرب للتغذية والقوة، ونهي على الإسراف لما فيه من مضرة ومعصية. بل إننا نجد في الأوامر الشرعية ما فيه جانب يراعي صحة الأبدان وقوتها، حيث نجد أن من العبادات ما يحتاج إلى مشي كالصلوات، وجاء الترغيب في المشي إليها، وأن أعظم الناس أجرا أبعدهم عن المسجد دارا. وفي الحديث الآخر من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، شوف مشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. ونجد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كلها أعمال تعبدية، ولكن فيها حركة، فيها سعي، فيها مشي، وإلا الله عز وجل قادر أن يأمرنا أن نعكف وأن نجلس راكعين ساجدين في مكان واحد، لكن لحكمة يعلمها الله عز وجل جعل في بعض العبادات هذه الحركة. إذا مرضت النفس، مرض البدن، جاء الشرع بالحث على علاجه، وألا يلقي الإنسان بيده، فإنك مؤتمن على هذا البدن. وفي الحديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وانظر كتاب الطب النبوي لابن القيم وما فيه من وجوه العلاجات المتنوعة التي جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخذ هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. فهذا الحديث من أصول الطب والمعالجة. ففي العسل تقوية للمناعة، وفيه شفاء من الأمراض والأسقام، فيه شفاء للناس. وفي الكي استثارة وتحفيز لجهاز المناعة والدفاع حتى يتغلب على هذا الداء بإذن الله. وفي الحجامة استفراغ للمواد الفاسدة، وهكذا ما كان من هذا القبيل. في هذا الباب أيضا جاء الحث على درء المفاسد عموما وجلب المصالح للأبدان، ومن ذلك الحث على نظافتها. وانظر في ديننا كم أمرنا بالنظافة في أبداننا وملابسنا ومساجدنا ومساكننا، فللجمعة غسل، وللجنابة غسل، وللحيض غسل، وللنفاس غسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، والوضوء أيضا يستحب لكل صلاة، وغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد الاستيقاظ من النوم قبل أن يغمسها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وكذلك السواك الذي جاء أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، وكان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك أيضا جاء الأمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وعدم التنفس في الإناء، وأن يشرب الإنسان ثلاثة، أي في ثلاثة أنفاس خارج الإناء. وجاء أيضا درء المفاسد وتوقي الأمراض والأسقام استبقاء للصحة، ودرءا للمفاسد وتحقيقا للمصالح. ففي الحديث لا يورد ممرض على مصح وقاية. وفي الحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد. ولما جاء رجل مجدوم من بني ثقيف ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليه إنا قد بايعناك فارجع، وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا من باب عمل الأسباب. وفي الحديث إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. ونحن الآن أيها الأحبة في نازلة عظيمة، وهي انتشار هذا الوباء الخطير والشر المستطير الذي أثرت تداعياته على شؤون الحياة كلها، واستشرى شرره وضرره في العالمين. ووفق الله عز وجل ولاة أمرنا فبذلوا الغالي والنفيس كما وعد بذلك خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ووفى وهو الوفي، سواء فيما يتعلق بدرء المفاسد أو جلب المصالح، فيما يتعلق بالحجر أو ما يتعلق باتخاذ الأسباب والإجراءات الوقائية أو العلاجية مما بهر العالم وتميزت به هذه البلاد بفضل الله عز وجل وهي المتميزة، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء. ولكن بقي واجب آخر وهو علينا نحن معشر المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة، أن نكون سامعين مطيعين مستجيبين لتوجيهات ولاة أمرنا، فإن فيها الخير والنصح لنا في عاجل أمرنا وآجله، ومن ذلك الاستجابة لهم في القرار في البيوت والمكث في البيوت، فإنه قد ثبت علميا أن من أعظم أسباب انتشار هذا البلاء العدوى، والله تبارك وتعالى خالق المسببات وأسبابها. وإذا كنا أيها الأحبة قد عذرنا من الجمع والجماعات لمصلحة لنا قررها العلماء من خلال النصوص الشرعية وبينوها، وكنا بالأمس نسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وكان يجب على كل من كان من أهل صلاة الجماعة أن يستجيب، لأنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإن المنادي نفسه اليوم ينادي صلوا في بيوتكم، فالواجب علينا أيضا أن نستجيب له. وإذا كان هذا في أمر الصلاة ونحن نذهب إلى المساجد ونحن في أجمل صورنا وأبهى حللنا متطهرون متنظفون متطيبون، ومع هذا عذرنا لهذا الأمر الجلل ودرءا لما يخشى من انتشار العدوى، فإنه من باب أولى أن ندع التجمعات التي هي دون ذاك بكثير، سواء في الأسواق أو في الطرقات أو نحو ذلك، وعلينا أن نقر في بيوتنا ولا نخرج إن خرجنا إلا لضرورة، وإلا في إمكان الإنسان أن يستعيض عن هذا بالتطبيقات التي أنعم الله عز وجل على العباد بها، فيطلب ما يريد يأتي في بيته. وقد رأينا أيها الأحبة أناسا لم يراعوا هذا الحجر، فاستشر فيهم البلاء وانتشر انتشار النار في الهشيم، عافانا الله إياكم. والعاقل من اتعظ بغيره، والجاهل عافاني الله وإياكم من الجهل لا يزال في جهله حتى يوعظ به غيره. فنحن أحبتي في الله في محك لإيماننا ولسمعنا وطاعتنا ولنصحنا لأنفسنا أولا ولمجتمعنا ثانيا، مع سمعنا وطاعتنا لولاة أمرنا، فإن السلام يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فالأمر دين وقربة، وتعاملك يا عبد الله مع الله تدين مع ما فيه من مصلحة عاجلة وآجلة لك. والأمر بإذن الله إلى قريب، والشدة بإذن الله لن تدوم، وإن مع العسر كما قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فعلينا إخوتي في الله أن نصبر ونصابر ونستجيب لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا ووفقهم وسددهم فيما فيه الخير والمصلحة لنا في عاجل أمرنا وآجله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن بلاد المسلمين هذا البلاء، ويزيل هذه الغمة ويكشفها. وأسأله سبحانه أن يرحم عباده جميعا ويردهم إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. فهذه الأمور أيها الأحبة كما سمعنا منطلقاتها شرعية وغاياتها شرعية، ونحن مسلمون مؤمنون مستجيبون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يلزمنا الرشد والسداد، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.